دقيقة في الحدث وندعمه بالدقة والتحليل. في نهاية يوم تسارعت فيه الأحداث ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث. مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. نشرة أخبار المساء. نشرة المساء الإخبارية. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
إصابات العشرات بقمع الاحتلال للحراك البحري السادس عشر شمال القطاع والكشف عن ورقة مصرية جديدة لإتمام المصالحة الفلسطينية. عضو عربي في الكنيسة يحذر من شن عدوان جديد على غزة، ووزير التعليم الإسرائيلي يقرر عدم الانسحاب من الحكومة. وزارة العمل بغزة تعلن أسماء المستفيدين من برنامج التشغيل المؤقت والتعليم تشرع بالبث الفعلي للدروس المصورة. سعدتم مساء مستمعينا الكرام، نشرة الأخبار المسائية من إذاعة ري يقرأها عليكم غزل علول. بسم الله الرحمن الرحيم. أصيب مواطنون بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال للحراك البحري السادس عشر قرب الحدود البحرية شمال قطاع غزة، وأفاد الهلال الأحمر في بيان له بإصابة 41 مواطنا بقمع الاحتلال للمسير البحري، وشاركت نحو 30 قاربا في المسير البحري السادس عشر من بينها قوارب كبيرة، بالإضافة لمئات المواطنين المساندين قرب الحدود البحرية شمال غرب بيت لاهيا. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
دحضا للإشاعات التي تثار من أفراد وجهات مختلفة حول الأثمان التي قدمت من أجل تخفيف الحصار عن غزة، وخاصة التي تطال تخفيف مسيرات العودة أو إلغاء المسير البحري، تعلن هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن المسير البحري السادس عشر. الإعلان جاء بمثابة رسالة للذين يروجون لتراجع الفعاليات الوطنية الرامية لكسر الحصار كثمن للتسهيلات الأخيرة التي شهدها القطاع، حيث أكدت الهيئة أن المسير البحري السادس عشر سينطلق الثانية عصرا، وأن المطلب الرئيسي هو حصول الفلسطينيين على حقهم في كامل المياه الإقليمية تمهيدا لوجود ممر مائي خاص بغزة للعالم، كما بيّن المتحدث باسم الهيئة محمود مسعود.
فإننا في هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار نعلن عن انطلاق الحراك البحري السادس عشر، وذلك باتجاه الحدود الشمالية البحرية لقطاع غزة الاثنين، حيث تنطلق عشرات القوارب ومعها جماهير شعبنا في تمام الساعة الثانية قبل العصر لترقب عودتها إلى أرضنا التاريخية في هربيا أو ما يسمى زكيم، وتحمل رسالتها القوية بالمطالبة بكسر الحصار.
وأوضح مسعود أن المسير البحري سيضم عشرات القوارب التي تحمل على متنها شرائح المجتمع المتضررة من الحصار، وسيكون هناك دعم بري لتلك القوارب، مؤكدا استمرار فعاليات الهيئة حتى كسر الحصار.
رسالة هذا الحراك أن شعبنا الفلسطيني مستمر في مسيرات العودة حتى تحقيق كامل الأهداف، وعلى رأسها كسر هذا الحصار المفروض على قطاع غزة. تثمن هيئة الحراك الوطني عاليا صمود شعبنا الفلسطيني البطل والتفافه حول خيار المقاومة، ونشيد بمقاومتنا الباسلة وغرفة العمليات المشتركة التي لقنت العدو درسا لن ينساه.
وتنظم هيئة الحراك الوطني منذ نحو 3 أشهر مسيرات بحرية أسبوعيا باتجاه الحدود البحرية الشمالية لقطاع غزة لتسليط الضوء على معاناة الصيادين الفلسطينيين، وأيضا للمطالبة بالمياه الإقليمية وحرية التصرف بها.
كشف القيادي في الجبهة الديمقراطية عضو ووفود الحوار الوطني إلى القاهرة عصام أبو دقة عن ورقة مصرية جديدة أطلقت لإطلاق قطار المصالحة الداخلية الفلسطينية، مشيرا إلى أن القاهرة وجهت دعوة رسمية لحركة حماس لمناقشتها. وقال أبو دقة إن الورقة التي أطلق عليها ورقة المقاربات ستكون موضع نقاش وحوار بين القوى والفصائل الفلسطينية كافة، مبينا أن وفدا من حماس سيغادر إلى القاهرة خلال أيام على أن يلحق به وفد من حركة فتح مطلع الأسبوع القادم إذا جرى إحراز تقدم جديد. وأشار إلى أن المؤشرات إيجابية حتى اللحظة، ما سيفتح الطريق أمام إنجاز المصالحة من جديد وفقا للاتفاقية السابقة. حذر العضو العربي في الكنيسة يوسف جبارين من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي قال فيها إن الفترة المقبلة قد تكلف إسرائيل ضحايا، في إشارة إلى شنه عدوانا جديدا على قطاع غزة.
عندما نسمع نتنياهو بالأمس تحدث بشكل واضح ويعني بشكل متطرف عن أن إسرائيل أمام مرحلة حاسمة بالأشهر القريبة، وأن الحديث عن فترة أمنية حرجة وحساسة كما قال، بل أضاف أن هذه المرحلة قد تكلف إسرائيل الضحايا، فبالتالي هذا الحديث عن ضحايا يعني إسرائيليين برأيه يعني لا شك يشير إلى احتمال أن يكون لك عدوان جديد تحديدا على يعني أهلنا وعلى شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وهذا الحقيقة ليس بعيد عن سياسات الحكومات في إسرائيل، معنى أنه عندما تقترب معركة انتخابية يقومون بعملية يعني عسكرية بهدف أيضا الربح السياسي وبهدف حصد يعني شعبية من الأصوات وتحديدا بالشارع الإسرائيلي اليميني.
وأضاف جبارين أن تصريحات نتنياهو تعني أن حكومته قد تتجه إلى شن حرب على قطاع غزة للحصول على مكاسب سياسية قد تنقذه من الأزمات المتلاحقة من قضايا فساد ورشاوى واستقلالات أو استقالات في حكومته.
لذلك نحن في القائمة المشتركة في قلقون من هذا التصريح، ويعني سنحذر طبعا ونحذر أن يستغل نتنياهو هذه الأزمة التي تتواجد بها الحكومة من أجل أن يحصد يعني ربح سياسي على حساب شعبنا وحقوق شعبنا وسلامة أهلنا. هذا يحتم طبعا علينا أيضا يعني نوع من التواصل الدولي أمام يعني الهيئات الدولية في هذا الموضوع، على أمل أن نمنع فعلا أي استهداف لشعبنا الفلسطيني بهدف يعني الربح السياسي وبهدف شعور الانتقام من شعبنا ومن مقاومة أهلنا من أجل الخروج من يعني أزمة سياسية هي داخلية في إسرائيل.
في غضون ذلك، أعلن وزير التعليم الإسرائيلي زعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بنت ووزيرة القضاء إيليت شاكيد المنتمية لنفس الحزب البقاء في الحكومة ودعم بنيامين نتنياهو. وأعلن بنت تنازله عن مطالبه تولي حقيبة الأمن، وقال إنه لن يستقيل من الحكومة، مؤكدا وقوفه إلى جانب نتنياهو في مهامه كوزير للجيش. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
خلافا لما كان متوقعا من جميع المتابعين، قرر وزير التعليم الإسرائيلي وزعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بنت مساندة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذه المرحلة وعدم الاستقالة من الحكومة. بنت وفي مؤتمر صحفي له قال إنه لن يستقيل من منصبه وسيتنازل عن جميع مطالبه بالحصول على حقيبة وزارة الجيش، مفضلا الوقوف إلى جانب نتنياهو في معركته ضد ما وصفه بالإرهاب بهدف إعادة إسرائيل إلى عصر الانتصارات على حد تعبيره. وأعلن بنت عن دعم حزبه لرئيس الحكومة في مهامه بكل ما يتعلق في القضايا الأمنية ومنحه فرصة لمواجهة التحديات الأمنية على جبهة قطاع غزة. وعلى الرغم من هذا الدعم، وجه بنت انتقادات شديدة اللهجة إلى نتنياهو لعدم إقدامه على إخلاء الخان الأحمر وعدم هدم عشرات المنازل لمنفذي العمليات وعدم دعم الجنود والجيش في مواجهة حماس، وهي السياسة التي تسببت بتآكل قوة الردع وعدم الحسم والانتصار على حد تعبيره، وأبدى استعداده للمحاولة الثانية في مواجهة غزة. وأضاف بنيت أنه لن يفعل كما فعل ليبرمان ولن يهرب من المسؤولية في لحظة الاختيار، وسيواصل عمله بالشراكة مع نتنياهو في هذه المرحلة سعيا لتغيير الواقع الأمني. يأتي قرار الوزير بنيت بعد ساعات من تحذير نتنياهو في مؤتمر صحفي من عدم إسقاط حكومته، منبها إلى أنها بإحدى أكثر الفترات الأمنية تعقيدا.
للمزيد من التفاصيل في هذا الموضوع ينضم إلينا الآن عبر الخط الهاتفي المختص في الشأن الإسرائيلي الدكتور عمر جعارة. بداية دكتور عمر، أهلا بك معنا في إذاعة الرأي، وكيف تراقب هذا التحول من طبعا من نية نفتالي بنت الانسحاب ومن ثم العودة عن قراره؟
نعم، لقد تم ضغوطات عليه من قبل كبار الخاخامين في البيت اليهودي، وكما قال هو إحدى الأثرياء أو الملياردير اليهود الذي اتصل به وقال له لا تستقيل، ومن ثم برر عدم استقالته باستجابته لكثير من الزملاء في البيت اليهودي وخارج البيت اليهودي. لكن هذا تبريرا لا معنى له، إنما عدم خروج ليبرمان من الائتلاف الحكومي هو قد يكون أن نتنياهو قد قرب إليه مئير لبيد زعيم حزب المستقبل والذي له أكثر من 13 مقعد، وبالتالي يستطيع أن يدعم الحكومة. فقد تم عقد مؤتمر صحفي مع لبيد فقال أنا مستعد أن أدعم الحكومة بالقرارات الهامة وبالخطوات الجريئة، وبالتالي كان هذا إنذارا كبيرا للبيت اليهودي بعدم الخروج، فلم يخرج أيضا من اتفاق أيضا كحلون مع بنت في الاجتماع الذي ظهر بالشاشة الإسرائيلية، وكان هذا منع لبيد منع بنت من الاستقالة، وقد فاجأ الجميع بعدم استقالته.
بالتأكيد يعني دكتور عمر، هذا التحول من قرار الاستقالة ورأينا التهديدات الكثيرة من نفتالي بنت ومن ثم العودة عن هذا القرار، بجانب ما تحدث عن أن هناك تهديدات لنفتالي بنت بعدم الانسحاب من كبار المليارديرات، وهل ترى أن هناك وعود لنفتالي بنت بأخذ منصب أكبر في الحكومة فيما بعد؟
أولا هو الإنذار الذي وجهه البيت اليهودي هو وزارة الدفاع، لكن نتنياهو مباشرة قبل المؤتمر الصحفي للبيت اليهودي عقد لجنة طارئة للجنة الخارجية والأمن بقيادة أبي دختر وهو ليكودي، وحسب الأصول تم تعيينه وزيرا للدفاع، وهو يحتفظ أصلا بوزارة الخارجية ويحتفظ بوزارة الصحة، وكان يحتفظ بوزارة المواصلات بالإضافة إلى منصبه رئيس الوزراء، فتنازع عن منصبه في بالاتصالات ليعقوب قري وتمسك بوزارة الصحة، علما وزارة الصحة هي حل لجدل التوراة أو يهود التوراة الذي هم لا يقبلون أن يكون أحدا منهم بمنصب وزير. وبالتالي أصبح القائم بأعمال وزارة الصحة هو ليتسمان، وبالتالي وليبرمان هو ونتنياهو هو أقل من شكلي في وزارة الصحة. طبعا هذا كلام لصالح ليبرمان لصالح نتنياهو، آسف لهذا الكلام لصالح نتنياهو. أما تمسكه بوزارة الخارجية فهو مهم، فالآن هو أعلن يريد أن يولي منصب وزارة الخارجية لشخصية قد يعرضها على بنت أو لا، ولكن الشجرة التي اعتلاها بنت قد نزلها بنفسه نتيجة للضغوط الجانبية والخارجية الداخلية والخارجية حسب ما قال هو، وهو شكل من أشكال التبرير وليس شكل من أشكال الإصرار على الموقف. لأن بنت قد انتزع من نتنياهو مواقف لا يرضاها نتنياهو، فمثلا فقد انتزع وزارة العدل منه قصرا وسلمها إلى تشكيد وهي الشخصية الثانية في البيت اليهودي، وهي امرأة علمانية تقف على رأس حزب متدين جدا، وأكبر دليل على الفكر الصهيونية الدينية هو خطاب بنت الذي بحاجة إلى تحليل وإلقاء الضوء على كل مفاصله وجمله وعباراته.
بالتأكيد. يعني دكتور عمر، سؤال أخير فيما يتعلق بتولي نتنياهو مهام وزير الجيش بدلا من ليبرمان المستقيل، هذا استلامه لهذه المهام هل ربما تغير من الفكر نحو، وكنا نرى كيف يتابع ليبرمان وكيف نراقب تصريحاته العنصرية والهجومية باستمرار نحو غزة بالتحديد؟
الآن نتنياهو وهو في باريس أعلن أنه يسير نحو التسوية مع قطاع غزة.
نعم.
ولكن إصراره على العودة إلى وزارة الدفاع يبحث نتنياهو على نصرا واضحا على المقاومة في قطاع غزة. حتى يزيد من رصيد الليكود وحتى يزيد من رصيده. وبالتالي يصبح حقيقة ما أنه مار هابط حود.
نعم.
يعني يصبح حقيقة سيد الأمن. وبالتالي هنا الخطورة في خطوات نتنياهو في احتفاظه بوزارة الدفاع، لأنه لا يريد أن يكون هناك نصرا من قبل العسكرية الإسرائيلية ضد سواء بالشمال أو بالجنوب، وبالتحديد بالجنوب، يصب لخدمة ليبرمان كزعيم لإسرائيل بيتنا، وأنه لا يريد أي نصرا عسكريا تقوم به كافة أجهزة الدولة إلا أن يصب لصالحه هو.
نعم.
كنتنياهو وكزعيم للليكود.
يعني
وبالتالي هذه النقطة حسب الإعلام الإسرائيلي وكما قال بنت بالحرف الواحد، قال نحن نراقب الخطوات العملية لنتنياهو طالما أنه يعمل على دفن أعداء إسرائيل.
نعم.
في الجنوب.
نعم. يعني
هذه نقطة مهمة جدا. يجب الانتباه إليها.
نعم. يعني نستشف من حديثك أنه ربما بعد هذه التسوية التي يسعى لفرضها نتنياهو وحماس هنا تريدها، لكن ما وراء ذلك هناك رغبة من نتنياهو في شن حرب جديدة على غزة ربما؟
ليس حربا جديدة، وإنما إنجازا سياسيا إسرائيليا واضحا.
تمام.
بحيث لا يكون غير قابل للجدل بأنه إنجازا إسرائيليا.
نعم.
لأن الإعلام الإسرائيلي يثبت ليلا نهارا بأن قوة الردع الإسرائيلية قد تآكلت، حتى أمنون بنشتان يقول قوة الردع الإسرائيلية تآكلت بالكامل منذ عام 2004 حتى 2018. وبالتالي إعادة نصر واضح للعسكرية الإسرائيلية بالذات على المقاومة في قطاع غزة يعتبر إنجازا كبيرا للليكود وإنجازا كبيرا لنتنياهو، واستمرارية أن يشكل الحكومة القادمة نتنياهو. هو الآن يستطيع أن يشكلها بدون هذا النصر لأن كل الإشارات تثير لصالحه، لكن إذا تمكن من إحراز انتصارا لا سمح الله على المقاومة واضحا، وبالتالي يستطيع أن يحصل على رقم 40 من المقاعد، وساعة إذن لا يستطيع أن يقع تحت ابتزاز الأحزاب الدينية المتعصبة الصغيرة مثل بنت بثمان مقاعد أو إسرائيل بيتنا بأربع مقاعد أو شاس أو حتى كحلون.
نعم تماما. دكتور عمر الجعار المختص في الشأن الإسرائيلي، أود شكرك جزيل الشكر لهذه المداخلة ولانضمامك إلينا للحديث حول هذا الموضوع، شكرا جزيلا لك. أغلق العشرات من سكان مستوطنات غلاف غزة طرق المؤدية لمعبر كرم أبو سالم لمنع وصول شاحنات البضائع إلى قطاع غزة. وذكر موقع ولا لايبري أن العشرات من سكان الغلاف أجروا الليلة الماضية تظاهرات على طريق مستوطنة أشكول احتجاجا على الأوضاع الأمنية بالجنوب وموافقة الحكومة الإسرائيلية على وقف إطلاق النار مع حماس بغزة. وأضاف أن المتظاهرين طالبوا حكومة نتنياهو بالهدوء بالجنوب وتحقيق الأمن لسكان مستوطنة الغلاف. إلى ذلك، قررت السلطات المصرية إغلاق معبر رفح البري غدا في كلا الاتجاهين على أن يعاد فتحه بعد غد الأربعاء. وقالت إدارة معبر رفح البري أن السلطات المصرية أبلغتهم بإغلاق المعبر أمام حركة المسافرين في كلا الاتجاهين بمناسبة ذكرى المولد النبوي.
في موضوع الأسرى، قدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبر محاميها التماسا لمحكمة الاحتلال العليا الإسرائيلية للمطالبة بتحسين شروط نقل الأسرى في سيارة البوسطة. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن عملية نقل الأسرى من سجن إلى آخر أو إلى المستشفيات والمحاكم العسكرية تشكل رحلة عذاب قاسية ومريرة للغاية، لا سيما بحق الأسيرات والأطفال والأسرى المرضى. ولفتت إلى أن عمليات النقل بالبوسطة تستغرق ما بين 8 إلى 10 ساعات متواصلة، وأحيانا إلى أكثر من 2 يوم، ما يسبب الإرهاق والتعب الشديدين للأسرى، إضافة إلى سوء أوضاع سيارة البوسطة المغلقة وذات الكراسي الحديدية الباردة شتاء والحارة صيفا، وانتشار الروائح الكريهة داخلها، وعدم السماح للأسرى بقضاء حاجتهم طيلة فترة النقل وتكبيلهم في المقاعد. جمدت لجنة الإفراجات المبكرة في معتقل مجدو الإسرائيلي الإفراج عن الأسير حمزة بلال والويل 19 عاما من محافظة قلقيلية لمدة 7 أيام بذريعة إعطاء النيابة الإسرائيلية مهلة لتقديم استئناف على القرار من عدمه. وأفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين علي السعدي في بيان أن قرار الإفراج جاء بناء على الطلب الذي تقدمت به الهيئة للإفراج عن الأسير والويل. أكدت عائلة الأسير المضرب عن الطعام رزق الأرجوب أن نجلها توصل إلى اتفاق مع مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي يقضي بوقف إضرابه. وأشار شقيقه جاد الله إلى أن اتفاقا يقضي بإنهاء إضراب الأسير رزق الذي استمر 26 يوما ضد اعتقاله الإداري، ويقضي الاتفاق بالإفراج عن الأرجوب بعد قضائه التمديد الأخير في الاعتقال الإداري. قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي إن الإدارة الأمريكية تشن حربا معلنة ضد القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. وأشار المالكي معقبا على معارضة الولايات المتحدة لانضمام فلسطين للهيئات والمؤسسات الدولية إلى أن انضمام فلسطين للأمم المتحدة وبقية الهيئات الدولية هو تجسيد للهوية الفلسطينية القانونية والسياسية على مستوى العالم.
يعني نحن لا نفهم إطلاقا هذا المنطق، كيف يؤدي انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية إلى جهود لنتائج عكسية؟ على العكس تماما، إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد بأن انضمام دولة فلسطين سيؤدي إلى ذلك، فنحن نقول عكس ذلك تماما، أن انضمام دولة فلسطين يساعد كثيرا في تشكيل الشخصية القانونية والاعتبارية لدولة فلسطين، يمهد الطريق لكي عندما تنضم دولة فلسطين بشكل كامل العضوية في الأمم المتحدة ستكون قد مرت عبر عديد المراحل من الانضمام للمنظمات والمعاهدات الدولية.
من جهة ثانية، قال المالكي إن الدبلوماسية الفلسطينية تعمل على مواجهة القرار الأمريكي الذي يستهدف إدانة حركة حماس في خطوة اعتبرها فرضا لوقائع جديدة في الأمم المتحدة لاستباق أي خطوة فلسطينية تدين إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة.
هذه مبادرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وخطوة تصعيدية تريد أن تستبق من خلاله أي خطوات أخرى لفرض واقع في الأمم المتحدة من خلال إدانة حركة حماس على ما قامت به ضمن رؤية أحادية الجانب حول قراءة ما حدث في قطاع غزة من تصعيد إسرائيلي أخير هناك عسكري. وبالتالي هذه الخطوة واضح تماما أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تبنت الموقف الإسرائيلي، اعتبرت نفسها هي الحامي لإسرائيل في الأمم المتحدة، وأنها على استعداد لكي تتحمل كامل المسؤوليات في مثل هذه الخطوة. بالتأكيد نحن عندما اجتمعنا كقيادة فلسطينية قبل عدة أيام مع السيد الرئيس وضعت هذا التحرك الأمريكي أمام القيادة.
من المقرر أن تبدأ اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث أونروا برئاسة تركيا أعمالها في منطقة البحر الميت بالأردن لبحث سبل توفير كافة أشكال الدعم لوكالة الغوث. وأكد الناطق باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا سامي مشعشع على أهمية الاجتماع، وذلك لرسم سياسات تمويلية جديدة والنظر بخلق آليات ثبات مالي للوكالة.
هذا الاجتماع جدا هام، يجيد تتويج لكل الجهود الصعبة والمضنية التي بذلت منذ بداية العام للتعامل مع غياب الدعم الأمريكي بالكامل، وأمام أزمة وجودية ومالية عصفت بالوكالة، وكانت هناك محاولات شادة لإنهاء الوكالة، إعادة تعريف اللاجئ، تخفيض عدد اللاجئين، محاولة الالتفاف على ولاية الأونروا. كل هذه المحاولات من قبل البعض باءت بالفشل. نصف بليون دولار كانت قيمة العجز مع بداية هذا العام، تم تخفيضه إلى 64 مليون دولار.
وأشار مشعشع أن الاجتماع ستشارك به دول عديدة لمناقشة تطورات الأزمة المالية الحالية.
اجتماع جدا مهم، سيحضر عدد كبير من الدول المتبرعة التقليدية للأونروا والدول المتبرعة الجديدة التي تقدمت بسخاء في العام 2018 لدعم الوكالة أمام القرار الأمريكي والإسرائيلي. وأيضا سيكون اجتماع جدا مهم لكي يتنادى فيه الدول المتبرعة والمضيفة والصديقة للأونروا في رسم سياسات 2019، لأننا سنبدأ العام القادم بعجز 360 مليون دولار وهي قيمة الفاقد الأمريكي.
وأوضح مشعشع أن المفوض العام للوكالة سيعلن خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا أن حجم العجز المالي بعد التبرعات والتعهدات سيؤدي إلى خفض القيمة من 64% إلى أقل من ذلك.
إلى حل إن شاء الله، المؤتمر الصحفي للمفوض العام سيعلن فيه عن نسبة العجز الجديد، لأن الكثير من التعهدات والأموال الجديدة، ليس الكثير ولكن السواد الأعظم من التعهدات وصلت في بعضها في طريقها إلينا، وأموال جديدة أخرى قد إن شاء الله نستطيع إنهاء هذا العام على خير بدون عجوزات يتم ترحيلها للعام 2019. وبالتالي التجاوب كان تجاوبا كبيرا، ويعني نعتبر أن العام 2018 كان هناك عام لإنهاء الوكالة، ويكاد أن ينتهي هذا العام بانتصار الوكالة ثبتت وجودها. لأننا يعني أستاذ الفاضل لا نريد أن نجر اللاجئ دائما إلى دوامة الأزمة المالية للوكالة والعجز المالي للوكالة، نريد ثباتا ماليا وبرامجيا.
وقال مشعشع أن دولا عديدة عربية وإسلامية ساهمت في سد العجز في ميزانية الأونروا.
مثير في الموضوع هذا العام أن أربع دول خليجية، الكويت والإمارات والسعودية وقطر، تقدمت كل منها بخمسين مليون دولار للميزانية العادية، هذا غير مسبوق، دائما هم يعطينا أموال لميزانية الطوارئ، ونأمل أن يتم أيضا يعني اللجوء إلى هذا المبلغ وإعادته في السنوات القادمة، بالإضافة إلى دول إسلامية لم نعهدها من قبل كأندونيسيا وماليزيا والقطاع الخاص، بالإضافة إلى اليابان وكندا التي غابت عن مسرح التبرعات، رجعت بقوة وكانت متبرع قوي بالنسبة للأونروا، وأيضا دول يعني كبيرة وكثيرة من المكسيك إلى أوزبكستان، ومن أوزبكستان إلى يعني دول البلطيق ودول إسلامية عديدة.
أعلنت وزارة العمل بغزة عن أسماء الخريجين والعمال المستفيدين من المرحلة الأولى من برنامج التشغيل المؤقت طموح اثنان. ووفق ما ذكرته الوزارة، فإن أسماء المرحلة الأولى تتضمن 2500 خريج و2500 عامل. هذا وأكد وكيل وزارة العمل في غزة موسى السماك أن 5000 خريج وعامل المستفيدين ضمن المرحلة الأولى لبرنامج التشغيل المؤقت طموح اثنان تم اختيارهم ضمن معايير خاصة ومحوسبة دون تدخل أي شخص. وأشار السماك أن برنامج التشغيل المؤقت جاء بتمويل من وزارة المالية بغزة وليس من البنك الدولي وليس له أي علاقة به. هذا في غضون ذلك، أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة عن إطلاق صفحة خاصة على موقعها الإلكتروني لتقديم الطلبات بخصوص الحصول على منحة مساعدات الأسر الفقيرة المقدرة ب100 دولار للأسرة الفقيرة.
وقال وكيل الوزارة يوسف إبراهيم إن إطلاق الصفحة سيكون خلال اليوم على موقع الوزارة الرسمي وبإمكان الجمهور استخدامها لحظة إطلاقها، وأكد أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الحرص على إتاحة الفرصة للجميع وتكافؤ الفرص أمام الجميع وتطبيقا لمنهج الشفافية والنزاهة وتطبيقا للعدالة الاجتماعية. في غضون ذلك قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف في عدوانه الأخير على قطاع غزة 1252 وحدة سكنية، فيما تعرضت 77 وحدة سكنية لهدم كلي. وأوضح وكيل الوزارة نجي سرحان خلال مؤتمر صحفي عقد بغزة أن الاحتلال تعمد استخدام مقذوفات ثقيلة تتجاوز هدم تدمير المنزل أو المنشأة المستهدفة لتلحق أضرارا جسيمة في محيطها وتبث الرعب في قلوب المدنيين الآمنين. أكد مدير عام غرفة تجارة وصناعة الخليل طارق التميمي أن الحالة التي تسبب بها فرض قانون الضمان ناتجة عن التوقيت الخاطئ للبدء بتطبيقه خلال الفترة الحالية. وأشار التميمي أن اجتماعا عقيد أمس ضم ممثلي رجال الأعمال والقطاع الخاص واتحادات صناعية وممثلي للتجارة ورجال الأعمال وغرفة تجارية لبحث القانون، وأنه تم الاتفاق على أن التوقيت غير مناسب للبدء بتطبيقه خلال الفترة الحالية، وخاصة أن هناك مآخذ عديدة يجب تعديلها قبل ذلك. أكد عضو الحراك من أجل قانون ضمان اجتماعي عادل عامر حمدان أنه بالتنسيق مع النقابات الحرة واللجان العمالية سيكون هناك تعطيل عمل في المؤسسات والشركات في الضفة الغربية وعدم تقديم الخدمات مع بداية تطبيق الخدمة الزمنية التي أعلنت عنها حكومة الوفاق بتسجيل الشركات. وأوضح حمدان أن هذه الخطوة تأتي كأولى الخطوات التصعيدية بخصوص رفض تطبيق القانون بصيغته الحالية وتعنت حكومة الوفاق وعدم استجابتها لأي من مطالب النقابات الحرة أو الحراك الموحد. استمعينا الكرام، كان هذا الخبر الأخير في نشرتنا، وهذا تذكير بالعناوين: إصابة العشرات بقمع الاحتلال للحراك البحري 16 شمال القطاع والكشف عن ورقة مصرية جديدة لإتمام المصالحة الفلسطينية. عضو عربي في الكنيسة يحذر من شن عدوان جديد على غزة، ووزير التعليم الإسرائيلي يقرر عدم الانسحاب من الحكومة. وزارة العمل بغزة تعلن أسماء المستفيدين من برنامج التشغيل المؤقت. شكرا لحسن انصاتكم، انتهت النشرة، دمتم في أمان الله.